بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن شرحنا الحكمة التي قرأناها في الأسبوع الماضي، وهي قوله رحمه الله تعالى: وجدان ثمرات الطاعات عاجلا، بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا. بعد أن شرحنا هذه الحكمة، لابد أن يخطر في بال كثير منا أن الإنسان إذا يستحق الأجر الذي ادخره الله عز وجل له على طاعاته التي أداها ووجد ثمراتها في دار الدنيا. فالثواب الذي يدخره الله عز وجل للإنسان هو إذا أجر يستحقه الإنسان على تلك الطاعة وتلك العبادة. هكذا يخطر في البال من قوله بشائر العاملين بوجود الجزاء، سماها الجزاء، بوجود الجزاء عليها آجلا. من أجل أن لا يخطر هذا الوهم في البال، أتبع ابن عطاء الله رحمه الله تعالى تلك الحكمة بهذه الحكمة الأخرى التي سنشرحها اليوم إن شاء الله، وهي التي يقول فيها: كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟ إذن هو في هذه الحكمة ينبهنا إلى أن العبد وإن أطاع الله عز وجل طاعة رأى ثمراتها في دار الدنيا، ما ينبغي أن يتصور أنه يستحق، لاحظوا كلمة يستحق، ما ينبغي أن يتصور أنه يستحق على هذه الطاعة أجرا. كأي إنسان يؤدي عملا لشخص وفي نهاية اليوم أو في نهاية الشهر يطالب العامل صاحب العمل أو رب العمل على الأجرة التي يستحقها لأنه أدى العمل الذي طلب منه، وهذا العمل مأجور، إذن لابد أن ينال الأجر الذي يستحقه لقاء العمل الذي أنجزه. هل العبد عندما يؤدي الواجبات والتكاليف التي أمره الله عز وجل بها شأنه مع الله عز وجل كشأن الأجير أو الموظف الذي أدى العمل المطلوب منه، فكما يستحق هذا الأجير أو الموظف أجرته، كذلك يستحق العبد أن يأخذ من الله عز وجل أيضا أجره؟ هل الأمر كذلك؟ لا، لا يجوز إطلاقا للإنسان أن يتصور هذا أبدا. من أجل هذا ينبهنا ابن عطاء الله في هذه الحكمة إلى أن نأخذ حذرنا ولا نتصور الأمر على هذه الشاكلة. وهكذا يعبر بهذه الطريقة: كيف تطلب العوض، العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق يعني إخلاص هو مهديه إليك. أنا عندما أتصور أنني قد صليت كما أمر الله عز وجل ورأيت نتائج وثمرات صلاتي في دار الدنيا، وصمت كما أمر الله عز وجل، وحاججت البيت كما أمر الله عز وجل ورأيت ثمراتها، ومن ثم فينبغي أن أنال أجري على هذا، ينبغي أن لا أنسى أن الذي وفقني لهذه الصلاة ولهذا الصوم ولهذا الحج وشرح صدري لذلك وأقدرني على النهوض بهذه الأعمال، يعني حرك جذعي بأعمال الصلاة وقوفا وركوعا وسجودا وتلاوة، ينبغي أن لا أنسى أن الذي وفقني لهذا إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولست أنا الذي بجهودي قمت بهذه الطاعات التي كلفني بها الله عز وجل. فشرح الصدر هبة من الله، والقدرة على الطاقة الطاعة توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينبغي أبدا أن أتصور أن النعيم الذي ادخره الله لي والذي سماه أجرا هو فعلا أجر على عمل أستحقه. وإن كان الباري عز وجل يقول ويكرر في كتابه يسمي هذا النعيم أجرا، نعم، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني أنا أعطيكم هذا لقاء ما أسلفتم في الأيام الخالية، يخيل إليك أنك قد بذلت جهدا وعرقت في سبيل تنفيذ أمر الله، فالله يعطيك الأجر ويقول هنيئا لك هذا الأجر. نعم، كلوا واشربوا بما كنتم تعملون، أي جزاء ما كنتم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباري عز وجل يعني يسمي هذا النعيم الذي يدخره لعباده أجرا، نعم، ويربط هذا بذاك، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني أنتم بذلتم جهدا وعملتم وفعلتم ما طلبته منكم فأنتم تستحقون الأجر، تفضلوا خذوا أجركم. بل يسميه أجرا أيضا في كثير من الآيات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، لا أضيع عمل، يعني معنى ذلك أنني سأدفع أجور أعمالكم. نعم، الباري عز وجل ماذا يقول؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أنا عندما أقرأ هذه الآيات وأمثالها يعني يترسخ في ذهني أنني إذن أستحق أجرا على طاعاتي، ولا يمكن أن أستحق أجرا على طاعاتي لله عز وجل إلا إذا كان عملي بجهد مني وبقدرة مني وبيعني طاقة بذلتها وعرق صببته، وإلا فأنا لا أستحق. ابن عطاء الله ينبهنا ويحذرنا من أن نتصور الأمر كذلك. طيب هكذا يقول الله عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ما الجواب؟ أكثر من مرة أيها الإخوة ذكرنا الجواب عن هذا الإشكال، قلنا هذا الذي يقوله الله عز وجل ليس تعاقدا على عمل بين طرفين، يعني بيني أنا العبد وبين ربي عز وجل، وقعت عليه على صك العقد، قلت مثلا للباري أنا سأفعل ما قد طالبتني به وأبذل الجهد التام لذلك، لكن وأنت ينبغي أن تعطيني أجري. هو قال أيضا بدوره سأعطيك الأجر على عملك، هل يوجد هذا العقد بين العبد وربه؟ لا، هو عقد كما قلنا أكثر من مرة من طرف واحد. أما أنا عبد والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده، أنا مملوك ولست مالكا لا لنفسي ولا لجهد أبذله. إذن أنا لا يتأتى مني أن أتعاقد مع الله عز وجل كما يتعاقد العامل مع رب العمل، لا، لكن الباري عز وجل تفضلا منه وإحسانا ولطفا، نعم، يعتبرني متعاقد معه وينزل ذاته العلية منزلة المستأجر لزيد من الناس على عمل، ويعدك صاحب حق، ويلزم نفسه ولا ملزم له بأن يعطيك هذا الحق. هذا كله من طرف واحد. مثلا هو عندما يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يخيل إليك أنه في عقد لكان بيني وبين رب العالمين، أنا بعته، هنا هو اشترى مني، أنا بعته نفسي روحي، هو قال لي لكان أنا بعطيك قيمة الروح اللي هي إلك، نعم، وبعطي قيمتها الجنة والنعيم وما إلى ذلك. طيب ليش أنا أصلا روحي ملكي وهو اللي أعطاني هالحياة؟ فإنت ما بده بيأخذها، هلا ليش أنا لو ما تعاقدت معه حياتي ما بدها تخلص؟ ما بده يأخذها مني؟ بده يأخذها الكافر كمان بيأخذ روحه، لكن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت في كتاب الله عز وجل الآيات التي يخيل إليك أن الله عز وجل يعطيك حقك يوم القيامة، ما تستحقه من ثواب كأجر لك على عمل بذلت العرق في سبيله، فإياك أن تتصور أنك فعلا تستحق هذا الأمر يعني بدون مني، لا. ومن أراد أن يتخيل أنه صاحب حق يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله عز وجل، من أراد أن يتصور أنه صاحب حق أن يعطيه الله ثواب حجه، زكاته، صومه، صلاته، أذكاره، فعليه أن يبرهن عند الله عز وجل أنه قد أدى حقوق نعم الله كاملة عليه. إذا استطاع له ذلك، هل في الناس رسل ولا أنبياء ولا أولياء من يستطيع أن يزعم يوم القيامة أنه قد وفى جميع حقوق الربوبية في عنقه وأنجزها له وفؤاد كليته قام بالواجبات التي أمره بها؟ في مستحيل، لأنه لن تستطيع أن تؤدي لو عشت مليون سنة، مو ألف وخمسين سنة كأمر نوح، مليون، ما تستطيع تؤدي حق العينتين، ما تستطيع تؤدي حق العافية، ما تستطيع تؤدي حق شرح الصدر الذي يكرمك به والذي لا تدري من أين يأتي أبدا. ثم طاعاتك، لولا أن الله أقدرك عليها ما فعلت، ولولا أن الله شرح صدرك لها ما استطعت أن تفعل. إذن ليس هنالك إطلاقا أحد يستطيع أن يقول أنا سأدخل الجنة بجهدي، لأن الباري سمى جزاء، والجزاء يعني عوض، معنى ذلك أن الله عز وجل قال لي هل أنت بتستحق بدون مني، لك رب العالمين حكى لك الكلام تجاوزا لطفا برا منه، وإلا أنت إلا كان بتعتقد أنه أنت عم تقرض الله؟ لا، رب العالمين هيك بيقول، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ بتقولها إذن لكان أنا أقرض الله، طالع من جيبتي 10,000 ليرة أو 1,000 ليرة وبقرض إياهن لربي عز وجل وبيعطيني إياهن بعدين برجع لي إياهن مع زيادة. أنا مجنون بيقول هذا الكلام؟ أنت وما تملك لمن؟ لله. ما في ولا آية في القرآن تقول أن الإنسان يملك مالا أبدا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بس لما بيجي بلطفك بيقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا، مو تذكر بهالكلام وتنفش ريشك وتقول خلص أنا أقرضت الله عز وجل وأنا بدي أخذ مقابل القرض كذا وكذا. لا نعم، إذن هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء لا حق، ينبغي أن نعلمه تماما. طيب، هذا يثير إشكالا في ذهن كثير من الناس. ما هو هذا الإشكال؟ ربما قال فينا قائل طيب إذا كانت طاعاتي بتوفيق من الله وبعون من الله وخالق الفعل هو الله، ومن ثم فأنا لا أستحق الأجر الذي ادخره الله لي، وإنما هو تفضل من الله. الشيء اللي ربي عم يسمي أجر هو مجرد إيش؟ تفضل، تفضل من الله عز وجل عليك. نعم، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، من كلام ابن عطاء الله كمان، من تمام إكرامه يعني عليك أنه يخلق فيك وبعدين بينسب إليك، يخلق فيك فعل الصلاة والقدرة والنشاط لأداء الصلاة وانشرح الصدر للصلاة، بعدين بيقول الله ما شاء الله صليت أنت فضل خذ أجرك. نعم، لكن الحقيقة عندما يعطيني الأجر هذا أجر نعم، لكنه عن طريق فضل من الله، تفضل من الله عز وجل لا أكثر. فإذا قلنا هذا الكلام بيجي من بيقول إعال، لكان المعصية كمان هيك، إذا عصى زيد من الناس ربه ارتكب معصية من المعاصي، كذلك ما ينبغي أن لا يستأهل وزرا، كما أن الطائع لا يستأهل على طاعته أجرا، كذلك مرتكب المعصية ما ينبغي أن يستأهل على معصيته عقابا، لأنه الذي بث في كيانه القدرة على المعصية الله، والذي وجه قلبه إلى المعصية الله، يعني والذي يعني يسر له أسباب ارتكاب المعصية هو الله. فكما أن ذلك الطائع لا يستحق أجرا على طاعته للأسباب التي ذكرناها، كذلك هذا العاصي ينبغي أن لا يستحق عقابا على معاصيه لسبب ذاته. هذا هو الإشكال. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ الجواب أن الله عز وجل يثيب الطائع فضلا منه وإحسانا، ويعفو عن العاصي فضلا منه وإحسانا أيضا. يعفو، شلون يعفو؟ ما في ناس ما بيعفو عنهم. يعفو عن العاصي فضلا منه وإحسانا. الحالات التي لا يعفو الله فيها عن العاصي حالة واحدة أظنكم تعرفونها، عندما يعصي الباري عز وجل بدافع من الاستكبار، هذا هو الذي لا يغفر الله عز وجل له. لكن العاصي الذي يندفع إلى معصيته بسائق من ضعفه، من يعني ضعف إرادته، من تغلب غرائزه عليه، وهو مؤمن بالله طبعا، نتحدث عن المؤمن بالله عز وجل، هذا الإنسان مآله إلى العفو. كيف؟ العاصي عندما لا تحجبه الكبرياء عن الله عز وجل وهو مؤمن بالله لا بد أن يندم، لا بد أن تستيقظ العبودية لله بين جوانحه، فيندم إلى الله، فيندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا تاب العبد إلى الله غفر له ذنوبه كلها. واضح هذا الكلام، أيضا ذكرناه مرارا. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من كلام الله عز وجل لنا عندما يحكي خطابه أو حواره مع إبليس، يوم أجابه الله عز وجل وقد توعدنا إبليس بأن يطغينا جميعا لأن الله طرده من الجنة بسببنا، ماذا قال له الله؟ قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ماذا تعني كلمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ كثيرون هم العباد الذين يعصون الله، نعم، وهو يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بمعاني العبودية لي فلم يحجزهم عن الاصطباغ بهذه العبودية الاستكبار، هؤلاء ما لك سلطان عليهم. يعني كيف يعني بيصيروا معصومين؟ لا، كان شلون يعني؟ يعني مهما عصى الله فالله يغفر له، لأن هذا الإنسان الذي تحقق بمعنى العبودية لله قد تزل به القدم يعصيه، لكن مو بقصد، يعصيه لأن نفسه تغلبت عليه، غرائزه تاشت بين جوانحه، لكن بعد أن تنتهي المعصية وتنام الغريزة والنفس نعم تهدأ ثورتها تستيقظ العبودية آنذاك، هدأت ثورة النفس استيقظت مشاعر العبودية لله عز وجل، مشاعر العبودية تقوده إلى الندم، تقوده إلى التوبة، فالباري يتوب عليه، ولو فرض مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة عصى الله لكن لم يعص الله بسبب إصرار، عصى الله عز وجل بسبب أن نفسه احتاجت عليه وإلى آخره، فإن الله يغفر له. إذا الإشكال ما هو وارد؟ نقول كما أن الطائع إنما يكرمه الله عز وجل بالمثوبة والأجر تفضلا من الله وإحسانا، فكذلك العاصي إذا عصى الله عز وجل يغفر له، أكثر من إيه؟ يغفر له معصيته تفضلا منه وإحسانا. كيف يغفرها؟ كما شرحت لكم، وإن رأيت من عصى الله فلم يغفر الله معصيته ومات على هذا فاعلم أن هذا لم يعص الله بسائق من هياج نفسه عليه، لم يعص الله بسائق من ضعف إرادته، وإنما عصى الله معتدا بمعصيته ككثير من الناس. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال، أظن الجواب واضح. طيب، هنالك إشكال آخر، الإشكال الآخر وما يقوله ما يعني يخطر في بال كثير حتى من المثقفين، لا أدري، هذا شيء غريب. يقول طيب إذا كان الأمر كذلك إذن ما ينبغي أن نسأل الله الجنة؟ يعني خلص ليش حتى نسأل الجنة؟ لأنه أنا إذا بدي أطلب من الجنة يعني كأنه عم أقول له يا رب أنا صليت لك يلا هات أجري، إذا قلت له يا رب يعطيني الجنة وأنا بالحج يعني عم أقول له يا رب أنا جيت من بلدي لهون وعرعت وتعبت وبذلت مال لذلك يلا أعطيني أجرتي. إذا كان ما لازم نطلب الجنة نهائيا من أنا، لا، كذلك هذا غلط. الواقع أننا يجب أن لا نطلب الجنة على وجه العوض كما يقول ابن عطاء الله، يعني أن تطلب الجنة، أن تطلب النعيم، أن تطلب سعادة الآخرة عوضا عن طاعاتك، لا، هي قلة أدب. شو سويت أنت حتى يعطيك عوض؟ أصلا أنت ملك رب العالمين سبحانه وتعالى. هلا العبد في دار الدنيا ترك يوم القيامة، لما كان في عبيد والحمد لله هلا ما عاد فيه، نعم، لما كان في عبيد، نعم، هل العبد هذا بيشتغل لسيده من الصبح للمساء؟ معقول في يوم يجي يقول له انا اليوم اشتغلت لك هلا انا اجرتي بتطلع مثلا 500 ليره هذا اعطيني اياهم يلا؟ بيملك انه يقول العبد هالكلام؟ اذا قال هذا بيعاقبه سيده، يقول شو انت ليش؟ انت ملكي، انت مثل بضاعه انت مني انا مالكها. طيب، وفي حين انه بين الانسان والانسان ما في تملك حقيقي، كلنا عبيد لمن؟ لواحد وهو الله عز وجل، فكيف يتأتى لي أنا عبد الله أن أقول له أعطني الجنة عوضا عن صلاتي لك، عوضا عن كذا وكذا وكذا، لا، لكن أطلب الجنة كما كان يطلبها رسول الله تفضلا منه وأثنى. أقول يا رب أنت كريم وأنت غني عني وغني عن طاعتي، شو تفيدك طاعتي وأنا فقير إليك؟ لذلك يا ربي أسألك النعيم الذي وعدت به عبادك الصالحين، وإن لم أكن من الصالحين ألحقني بهم وأكرمني بهذا النعيم، رغم أني أعلم أنني لا أستحق، لكن أنت تستحق، أنت كريم تستحق تعطيني. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب الجنة على هذا الوجه، لا على أساس العوض، أن واحد عم يقدم حساب لرب العالمين أنا هيك 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 بيطلع لي أعطيني، لا، أعوذ بالله، لوم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، يستعيذ به من النار وهو يتصور أنه أهل له، ويسأله الجنة وهو يتصور أنه ليس أهلا له. هلا شو قالوا هذاك الرجل الصالح؟ قال إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هذا هو منطق العبودية، إلهي لست للفردوس أهلا. كل إنسان مهما علت رتبته ومهما أصبح من الراسخين في الولاية والصلاح والتقوى بدءا من الرسل والأنبياء وانت نازل، هكذا يقول إلهي لست للفردوس أهلا. بعدين يقول ولا أقوى على نار الجحيم، والله ما بيطلع فيه، ما بيقدر عليها، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. فنحن نطلب الجنة، ومن مظاهر العبودية أن نطلب ما وعدنا به الله عز وجل، بل من مظاهر الاستكبار على الله أن تظهر الاستغناء عما وعدك به الله عز وجل. فنحن عبيد والعبد محتاج دائما إلى سيده. نعم، فنحن نسأله الجنة ونستعيذ به من النار، ولكن أبدا لا على وجه العوض. وأنتم تسمعوا تعرفون، وكررنا هذا الحديث مرارا، موجود في صحيح البخاري وغيره، لن يدخل الجنة أحدكم عمله. شوفوا الكلام، لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، فما بالك بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا نحن من قال لا يعني لا نسأل الجنة؟ ولا يزال في الناس من يوجه انتقاداته الشديدة والعجيبة إلى رابع العدوية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنها كانت تعبر عن هذا المعنى الذي يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله. كانت تقول في مناجاتها في الليل لربها عز وجل: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. هذا الكلام فيه إشكال؟ هذا ما ينبغي أن يرقى إليه كل منا في مناجاته لله عز وجل، يعني يا ربي عبادتي لذاتك، لأن أنت ربي، أنت ربي وأنا عبدك، لو قتلتني، لو أشقيتني، لو أحرقتني بالنار، بدي تم عبدك لأنه أنت ربي وأنا عبدك. هذا في حدا منا بينكر هالكلام؟ هذا كلامها: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك وطمعا ولا طمعا في جنتك. لو هيك معنى ذلك، لو واحد قال لوينك لا تتعبي حالك، الجنة راح تكون، راح تكوني أول الداخلين إلها، والنار ما راح تشوفيها، لذلك ريحي حالك. إيه إذا كان لها، إذا بدأت إذا واحد إذا هي بدأت تعبد الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، ساعتها ما تعبد الله، بتقول خلاص الشيء اللي بدي وصلت له، ليش راح تتعب حالي؟ معقول نحن هيك نقول؟ مو رمال، انتو في حدا منكم إذا يعني جاءه لنفرض جاءه ملك أو حدا وأكد له إنه إن أطاع الله ولا ما أطاع الله، إن عصى ولا ما عصى، ربي بده يدخله الجنة، معقول يقول خلاص لكان أنا لا أصلي ولا أصوم ولا أتحج ولا شيء ولا أعمل، لأنه خلاص يلي بدي إياه وصلت، لكان أنت ما عم تعبد الله لأنه هو إلهك. نعم، نحن نقول نسأل الله أن يوصلنا إلى هذه المرتبة، مرتبة نعم رابعة العدوية، اللهم والآن نحن نقول هذا. نعم الآن أنا أقول هذا، اللهم إني ما أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني أعبدك لأنك ربي ولأنني عبدك، وأنا أسألك يا ربي أن تعيذني من نارك وأن تدخلني جنتك. وكل واحد منكم لازم يحكي هذا الكلام. نعم، قالوا ولعلي ذكرت لكم هذه القصة، رجل من الصالحين توفي من الأولياء، ولعل هذه القصة يرويها الإمام القشيري في رسالتي، لعل، فرآه صديق له أيضا من الصالحين في الرؤيا، قال له ماذا صنع الله عز وجل بك؟ قال أوقفني بين يدي وقال لي بما جئتني سطعة الجنة؟ فقلت له يا رب أنا عبد لا أملك شيئا، أنا عبدك ولا أملك شيئا إطلاقا، أنا جئت أنتظر عطاك، من بدي أعطيك وأنا أنا عبد؟ شايفين هالكلام؟ طبعا مين اللي بيقدر بقى يجاوب هالجواب؟ يلي بدار الدنيا هيئ نفسه لهالجواب، يلي طبخ مشاعر العبودية لله بحيث ذكره بهذا الجواب. يعني فعلا هذا هو الكلام، يا رب شو طاعاتي؟ شو هي؟ مو كلها منك، كلها بعطائك، كلها بفضلك، انا جاي صفر اليدين، يا انا جاي عم بدي اقول شو بدك تعطيني، مو انت تقول شو بدك شو 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 جبت لي. نعم، هذا هو المنطق الذي ينبغي ان نحج اليه جميعا، وينبغي ان نصطبر به جميعا. قبل نهاية درسنا وقبل ان نختمه بالدعاء، نبلغكم تعميما ورد من وزارة الأوقاف بأن أعلى السلطة عندنا في البلد قررت ضرورة الاجتماع على صلاة الاستسقاء يوم الجمعة في الساعة 9 في المسجد الأموي، والمفروض أن تتبلغوا كلمة عن السيد الرئيس، ربما يلقيها وزير الأوقاف، نعم أعتقد ذلك، في بيان تفصيل الأمر ودعوة الناس إلى تنفيذ آداب صلاة الاستسقاء هذه كما نقرأها في كتب الشريعة الإسلامية وكما ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الناس جميعا في سوريا طبعا إلى التوبة من كل الذنوب والاستغفار لله سبحانه وتعالى من سائر الموبقات، وبعد ذلك رد المظالم إلى أهلها، كل واحد ظلم إنسانا جارا زيد من الناس ظلما ماديا أو أدبيا ينبغي أن يرد ظلمته، صلة الرحم كل إنسان قطع رحما ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصل رحمه. نعم، ثم الصوم 3 أيام يوم الأربعاء والخميس والجمعة الذي هو يوم صلاة الاستسقاء، ونغدو صائمين إلى مسجد الأموي إن شاء الله تعالى، والمأمول بعد هذا أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالاستجابة. لكن يا ترى هل سننفذ هذه الشروط؟ أما الدعوة فأظنكم ستسمعونها، نعم، من وزير الأوقاف باسم الرئيس، نعم. وأما الاستجابة فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا على كل المستويات، على مستوى القيادة وعلى مستوى من دون ومن دون، وعلى مستوى القاعدة الشعبية، أن يلهمنا جميعا الاستجابة، أي أن يلهمنا جميعا التوبة النصوح ورد المظالم، وأن نستغفر الله عز وجل من كل ما اجترحناه من آثام. صوم بسيطة، يمكن كل واحد منا بيملك بيقدر يصوم، في ناس ما بيصلوا بيصوم مو مشكلة، لكن أسأل الله أن يلهم الجميع هذه التوبة. يعني يا ترى هذه التليفونات اللي عم يعملوا دعاية إلها، تليفونات الدردشة، دردش مع فلان وفلان 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 بكلام من أفقط ما يمكن أن يكون، هذا يثير غضب الله، هذا ممكن يكون سبب لتسلط الأعداء علينا، راح يلتقط اللي عم يمارسوا العمل، أخذين راحتهم بساحة واسعة ما حدا عم يحاسبهم، راح يلتقى إن شاء الله. الصلاة مو بس راح ننهى عنها، هل سنفتح أعيننا وإذا بالجميع يأمرون بها؟ ما عاد في نهي عن الصلاة في المعسكرات وغيرها. يا ترى المعاصي الأخرى التي يمارسها كما قلنا في الدرس الماضي التجار، نفسي اسمه رحمة، مرة تانية بنقول ثلاثة أنواع التجار، لم أقل أكثر، بمجرد أن يشموا رائحة فرصة رأسا يحاولون أن يخنقوا المواطن الذي لا يملك إلا القدرة الاستهلاكية عنده. سلع اشتريت بالسعر القديم للعملة الصعبة للدولار، ارتفع سعر الدولار الآن ولا تزال السلع القديمة هي موجودة وعم تربح، وتأتي فتخنق أخو أخاك، هي كلها تثير غضب الرب. أنا سعدنا جدا 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 بهذه الدعوة، ولا سيما عندما تأتي من الرئاسة، من السيد الرئيس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جزوة الإيمان. لكن عندما تتم هذه الدعوة، هل سيتلقاها الناس على كل المستويات بالقبول وبالتنفيذ؟ أنا أسأل الله ذلك، ونحن نتفائل بالخير، ولا سيما نحن نمر بهذه المرحلة الصعبة في حياتنا. الصورة أنه مرحلة جاية من أناس عبيد أمثالنا عم يخططوا ضدنا، بس الحقيقة هي إيقاظ من الله. نعم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لك الحمد أن لم تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك ولا عن حسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تتجلى الساعة علينا تجلي رحمة، تجلي استجابة، تجلي مغفرة ورحمة وعفو يا ذا الجلال والإكرام، وأن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا، وقد بسطنا إليك أكف الضراعة، وأن لا تردنا عن باب كرمك خائبين يا من لا يغلق بابه دون أحد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر ونعترف بأننا أخطأنا وبأننا أسأنا وبأننا قصرنا في أداء حقوق ربوبيتك علينا، ولكن يا ذا الجلال والإكرام لم نقصر في واجب أمرتنا به استكبارا على أمرك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، للضعف الذي ركبته في كياناتنا، وأنت ربنا القائل وخلق الإنسان ضعيفا، فالمغفرة منك والتوبة إليك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، يا ربي ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، يا ربي أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. إلهي اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير أينما كان، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض أيا كان وأينما كان. إلهي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وأسألك بحبك لمصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك بحبه لك، وأسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تصفي قلوبنا الساعة من الشوائب، وأن تلهم قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام رجوعا إلى صراطك المستقيم وتوبة صادقة إليك يا رب العالمين، وأن توجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، وأن تصرفها عما لا يرضيك. اللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا وجميع عبادك المسلمين وجميع عبادك التائهين الضالين في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أن السماء ما أمحنت إلا بمعاصينا التي ارتكبناها، اللهم إنا نعلم أنك كنت ولا تزال غفارا، وأنت القائل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ونحن نعلم كم عصينا وكم ارتكبنا من فعال شنيعة استوجبت هذا الحرمان، فنحن نتوب إليك يا رب العالمين فتوب علينا. نسألك اللهم أن لا تهلكنا بجريرة غيرنا ولا بجريرة فعالنا يا رب العالمين، فينا شيوخ ركع تحبهم ويحبونك، فينا أطفال رضع ترحمهم يا ذا الجلال والإكرام، فينا بهائم رتع فلا تهلكها جميعا بجريرة فعالنا. يا الله يا غوث اسقنا الغيث، اسقنا الغيث، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. إلهي أنت غني عن عبادك وعبادك فقراء إليك، نحن عبادك الفقراء إليك، نحن عبادك المساكين، نحن عبادك البائسون، نحن عبادك الملتصقون بأعتاب كرمك وجودك، وألهمنا وألهمهم الرجوع إلى صراطك، وألهمنا وألهمهم صدق الرجوع إليك وصدق الإنابة إليك يا رب العالمين، حتى تكرمنا بالأمطار السخية، حتى تكرمنا بإنبات الزرع وامتلاء الضرع. اللهم أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الإحسان. يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، يا رب نسألك مزيدا من الإحسان. يا رب اسقنا الغيث، يا رب اسقنا غيثا مغيثا صحا غدقا نافعا مجللا يا رب العالمين. اللهم ألهم قادتنا أن يتجلبوا بجلباب العبودية لك، وأن يذلوا في محراب عبوديتهم لألوهيتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعيد إليكم أيها الإخوة إلى الذاكرة ما قلته قبل درسين. عبد الرحمن الناصر في الأندلس، وهو يسمى عبد الرحمن الثالث، جاء بعد عبد الرحمن الداخل، خرج إلى صلاة الاستسقاء، وكان العالم الذي يقود الجمع في صلاة الاستسقاء هو المنذر بن سعيد المالكي. عندما أرادوا أن يصلوا نظر فلم يجد الخليفة عبد الرحمن الناصر، فأرسل أحد أصحابه إليه أن يأتي، وأمره أن يقول له إن القوم لم يصلوا حتى تأتي. فغاب الرجل وجاء وقال له: يا سيدي، إن الخليفة قد انتبذ مكانا قصيا وهو ها هنا نعم يدعو. فذهب إليه المنذر وإذا هو قد افترش التراب، افترش التراب ويمرغ رأسه بالتراب ويقول: يا ربي لا تهلك عبادك بسببي. تأملوا، يرى نفسه أنه هو سبب المحل، هو يبكي ويجأر إلى الله يقول: يا ربي لا تهلك عبادك بسببي. فهذا المنذر بن سعيد يقول: نعم، لقد خضع جبار الأرض وها هو جبار السماء يرحم، فانفجعوا فقد أمطرتم. إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. فيا رب، يا رب ألهم جبابرة الأرض أن يخضعوا لك حتى نرى رحمتك وكرمك وجودك. والحمد لله رب العالمين.